عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم أحمد وجيهان لطفي. والبداية من العناوين:
الرئيس بوتين يدعو ألمانيا لإعادة النظر في مقارباتها مع أزمة أوكرانيا، وشولتز يطالب بإيجاد حل سياسي.
واشنطن تقول إن زيلينسكي ليس مستعدا للتفاوض، وروسيا تؤكد أنها لم تطلب تسوية سياسية.
الجيش الأمريكي يعلق دورياته في شمال سوريا، وتأكيد تركي على تنفيذ عملية برية.
ومجلس السيادة في السودان يعلن توقيع الاتفاق الإطاري مع القوى السياسية في البلاد يوم الاثنين.
دعا رئيس روسيا فلاديمير بوتين المستشار الألماني أولاف شولتز إلى إعادة النظر في مقاربات برلين سياق الأحداث الأوكرانية، وخلال محادثة هاتفية جرت بمبادرة من الجانب الألماني تم لفت الانتباه إلى الخط المدمر للدول الغربية بما في ذلك ألمانيا، التي تزود نظام كييف بالأسلحة وتدرب الجيش الأوكراني بحسب ما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان.
وقال البيان إن الدعم السياسي والمالي الشامل لأوكرانيا يؤدي إلى رفض كييف فكرة أي مفاوضات، ويحفز القوميين الإوكرانيين الراديكاليين على ارتكاب المزيد من الجرائم الدموية ضد السكان المدنيين. وشدد بوتين على أن الضربات الروسية على أهداف في أوكرانيا كانت ردا على استفزازات كييف بما في ذلك الهجوم الإرهابي على جسر القرم، مبينا أن حادث تخريب أنابيب خط نورد ستريم يجب أن يخضع لتحقيق تشترك فيه المؤسسات الروسية المختصة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد ربيع، الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك معنا دكتور محمد، وبداية كيف تقرؤون تواصل المستشار الألماني مع الرئيس بوتين في هذا التوقيت؟
تحياتي طبعا لحضرتك وللسادة المشاهدين الكرام. في الواقع التواصل في هذا التوقيت له دلالات هامة، هو أن أوروبا الآن بدأت تدرك خطورة الموقف والتصعيد في الأزمة الروسية الأوكرانية، وكيف أن هناك تهديد لأمور كثيرة، أولها الأوضاع الاقتصادية في الداخل الأوروبي وخاصة ألمانيا التي تضررت بصورة كبيرة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية ونتيجة الدعم لأوكرانيا في جراء أزمات الداخل الألماني وأزمات اقتصادية ربما هي الأقوى منذ عقود طويلة. إضافة إلى ذلك شرق ألمانيا الذي ما زال لديه تعاطف وميول اتجاه الروس، وبحسب بعض التقارير أنه ما زال هناك دعم. أيضا الموقف والرأي العام في ألمانيا بصورة عامة والذي يرفض هذا الدعم الكبير لأوكرانيا، وخاصة أنه عاد بالسلب على المواطن. النقطة الأهم في هذا الملف هو ملف الطاقة. الدول الأوروبية بدأت في التجهيز لفصل الشتاء، وما زالت هناك أزمة الطاقة متعلقة بين الدول الأوروبية وبين روسيا، وما زال هناك مخاوف أوروبية من أن يكون هذا الشتاء أكثر برودة إذا ما انقطع الغاز الروسي، وإذا ما كان هناك ضيق لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا أو حدث أي أزمة تعيق وصول هذا الغاز، خاصة أنه ما زالت الدول الأوروبية تعتمد على نسبة كبيرة جدا في مجال الطاقة عموما على الطاقة القادمة من روسيا، وهي قد تتجاوز 45%. ألمانيا تعتمد بنسبة كبيرة جدا تتجاوز 50% على الطاقة القادمة من روسيا، وهي أيضا ما يجعل ألمانيا في حاجة وشراكة جديدة مع روسيا، وإعادة النظر في الدعم المقدم لأوكرانيا، خاصة أن أوكرانيا حتى هذه اللحظة لم تحقق إنجازات واقعية.
في ضوء ما تفضلت به دكتور محمد، ما مدى استعداد ألمانيا للاستجابة لدعوة بوتين بالتوقف عن دعم كييف، وهذا الدعم الغربي يؤدي إلى رفض زيلينسكي لمسار المفاوضات؟
خلينا نتفق في نقطة معينة، أن ألمانيا يمكن الدعم الذي قدمته إلى أوكرانيا ليس كالدعم الذي قدم على سبيل المثال من الولايات المتحدة الأمريكية. الدعم الأكبر لأوكرانيا وزيلينسكي هي الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا قدمت دعم ربما يكون هو المحدود. إمكانية أن يطبق هذا فعليا هو مركون كما أشرت بالمحددات السابقة، الأوضاع الاقتصادية في الداخل الألماني، أزمة الطاقة التي تضرب أوروبا بعنف وعلى رأسها ألمانيا، احتمالية انهيار عقد الاتحاد الأوروبي الذي دافعت عنه ألمانيا بشدة والذي دعمته ألمانيا بشدة حتى سنوات، والذي تحمل العبء الأكبر فيه هي ألمانيا. إذن ألمانيا أمامها مجموعة من التحديات تدفعها بقوة ناحية أن تنفذ أو تجلس في مائدة مفاوضات مع الرئيس بوتين والجلوس والتفاوض حول سلام واستقرار أوروبا. الأزمة أو الأزمة الأوكرانية، وربما كانت تصريحات المستشار الألماني في هذا الأمر يعني منذ أيام كانت واضحة بأنه يجب العودة إذا ما كانت هناك رغبة روسية للتوقف أو الاستمرار العودة إلى الاتفاق والترتيبات الأمنية مع روسيا من جديد، وهو إذن هناك رغبة أوروبية جديدة في أن يكون هناك تنسيق أمني واتفاقيات جديدة مع روسيا ترضي كافة الأطراف الأوروبية وتضمن أمان الأطراف الأوروبية وكذلك تضمن استقرار وأمن الدولة الروسية. إذا نحن نتحدث عن تفاهمات ربما تجرى في القريب العاجل، خاصة أن هناك مؤشرات أمل حينما خرجت الخارجية الأمريكية وتحدثت بأن هناك أبواب مفتوحة للتفاوض وهناك اتصالات دائمة مع روسيا في الأونة الأخيرة بشأن أوكرانيا، وطالبت الولايات المتحدة من الرئيس الأوكراني الجلوس في تفاوض مع الطرف الروسي.
طيب، بعد النتائج الكارثية على الاقتصاد الألماني كما تفضلت، ما مدى التوافق بين ألمانيا وواشنطن حول استمرار دعم كييف؟ وهل تجد ألمانيا بديلا مناسبا لانخراطها في دعم مخططات الولايات المتحدة في أوكرانيا؟
اعتقادي أن استمرار في دعم كييف لن يستمر طويلا، الخسائر كبيرة جدا والوضع يثبت ويبرهن أن الخسائر الأوروبية والخسائر حتى في الولايات المتحدة نتيجة دعم كييف هي خسائر كبيرة للأوكرانيين. لذلك من المؤكد أن ألمانيا ستعيد النظر مرة أخرى، خاصة أنها كانت تنظر منذ سنوات إلى فكرة ضرورة الخروج أو خروج الاتحاد الأوروبي من عباءة الأمريكية يعني، والآن بات أمام الاتحاد الأوروبي فرصة ذهبية، وخاصة ألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، وهي أن تكون أيضا قطب دولي أو يعني إحدى الأقطاب المشكلة في المجتمع الدولي، خاصة أن المجتمع الدولي عانى على مدار سنوات من الهيمنة الأمريكية. الآن باتت الفرصة سانحة، خاصة أننا نتحدث عن إعادة تشكيل المجتمع الدولي من جديد، إعادة تشكيل القوى الدولية. هذه القوى من المحتمل أن يكون فيها الاتحاد الأوروبي قطب قوي إذا ما تم التوافق ووضع رؤى بعيدة عن الولايات المتحدة بصورة كبيرة. أيضا روسيا هي قطب قوي، الولايات المتحدة قطب أو أحد الأقطاب في المجتمع الدولي الجديد، الصين هي القطب أيضا أو أهم الأقطاب الدولية المهمة. هناك فرص جديدة باتت يدركها الأوروبيون بأن الأزمة الروسية الأوكرانية أفرضت فرص جديدة على الصعيد السياسي وأفرضت تحديات على الصعيد الاقتصادي وأوضحت مدى هشاشة النظام الاقتصادي أو الوضع الاقتصادي وربط الاقتصاد العالمي أو ربط عمل فكرة التجارة العالمية بالدولار، وباتت الآن الدول تبحث عن بدائل.
أخيرا دكتور، هل هناك أرضية مشتركة يمكن أن يبدأ عندها مقترح مقبول للتفاوض توافق عليه موسكو؟
فكرة أن يكون هناك أرضية مشتركة بين ألمانيا أو بين الدول الأوروبية وموسكو، نعم هناك أرضيات كثيرة منها أمن القارة الأوروبية، يعني روسيا هي دولة بطبيعة الحال أو هو اتحاد أوروبي أسيوي، لذلك لا يمكن أن يتنافى أحد الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية. عدم التأثير مرة أخرى بروبة الحرب العالمية الأولى والثانية وإعادة مشهد هذه الأزمة التي تضررت منها أوروبا وتضرر منها العالم أيضا الأزمة الاقتصادية التي تلحق بالاقتصاد الأوروبي، وأيضا الأزمات يعني ربما فكرة العقوبات التي تحاول من حين إلى آخر تفرضها الدول الأوروبية، وإن كانت غير مجدية والصورة الكافية في الطرف الروسي، إلا أنها أيضا تسبب إزعاج للدولة الروسية بصورة كبيرة جدا. كل هذه الأمور تؤكد على ضرورة الجلوس وضرورة التباحث، خاصة فكرة الاستقرار والسلام داخل القارة الأوروبية بصورة كبيرة، لأن المستفيد من الأزمة الحالية بصورة أكبر هي الولايات المتحدة. هي من تحاول أن تستغل هذه الأزمة لتحقيق مصالح سياسية، لتحقيق مصالح اقتصادية أو مكاسب اقتصادية على حساب الآخرين منهم روسيا والدول الأوروبية بصورة كبيرة جدا. لذلك يعني هناك ضرورة ملحة إلى أن تجلس كافة الأطراف في تفاوض جد وحقيقي حول الأزمة الروسية الأوكرانية، وأن يكون هناك مخرجات حقيقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ليس فقط مجرد تصريحات أو مخرجات كلامية دون تطبيق فعلي لها أو يصعب تطبيقها في أرض الواقع.
قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا ترى استعداد أوكرانيا للتفاوض على تسوية للأزمة في البلاد. وذكر منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غير مستعد للتفاوض رغم إشارته لتصريحات أوكرانية سابقة تؤمن بالحل الدبلوماسي. وأكد كيربي مواصلة بلاده في دعمها أوكرانيا وأنها لن تجبرها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
في المقابل أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا لم تطالب بإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدا على أن موسكو مستعدة للاستماع إلى الجانب الآخر على أساس المصلحة العامة. ونفى لافروف التصريحات الغربية بطلب موسكو التفاوض لحشد قوى إضافية لإجراء العملية العسكرية الخاصة، وصفا إياها بالأمر المضحك. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الدكتور جمال الشلبي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الهاشمية. مرحبا بك معنا دكتور جمال، وبداية ما هو تقييم حضرتك للتصريح الصادر من واشنطن بأن الولايات المتحدة لا ترى أن زيلينسكي مستعد للتفاوض على الحل؟
يعني هذا تصريح طبيعي ومتوقع، لأنه الاعتراف بأن زيلينسكي أو أوكرانيا مستعد للتفاوض فهذا يعني الانتصار الشامل والكامل لروسيا على أوكرانيا، وهذا أمر لا ترغبه لا أوكرانيا ولا حلفائها الداعمين لها سواء الناتو أو أوروبا أو أمريكا. بالتالي الإعلان عن الرغبة في التفاوض من جانب ذلك الذي يعتقد بأنه قد هجم وقد انتهكت سيادته يعتبر بشكل أو بآخر يعني نوع من الاعتراف بالهزيمة.
طب دكتور، روسيا تقول إنها لم تطلب تسوية ورفضت مقترحا غربيا، لماذا برأيك يتم التسويق لمسألة رفض زيلينسكي للمفاوضات؟
أولا زيلينسكي هو لا يسير إلا وفق أجندة غربية أوروبية أمريكية هي التي تحاول من خلالها تسيير عملية التفاوض وعملية الحرب. فلولا الدعم من الناتو والدعم الأمريكي والأوروبي بالذات لم استطاع أن يصمد أكثر من 10 ساعات، ولكن هذا الأمر لأنه يتعلق بالأمن الكلي للناتو والرغبة الناتوية في التوسع على حساب روسيا، وبالتالي أي محاولة لإنهاء الحرب والصراع لابد أن يأخذ بعين الاعتبار المصالح الأمريكية والناتوية قبل حتى المصالح الأوكرانية. ومن هنا هناك كلمة وهناك رأي وهناك قرار يجب أن يصدر في واشنطن قبل الجميع، قبل أن يصدر من بروكسل في الناتو والدول الأوروبية الأخرى سواء في باريس أو لندن أو برلين. وبالتالي أعتقد أنه كل ما يحدث الآن هو ليس حوار بين كييف وموسكو، بل هو صراع من خلال الحوار بين واشنطن وموسكو. من ثم الكل يسعى إلى البدء في مفاوضات ولكن ليس على حساب مصالحه الخاصة.
دكتور جمال، واشنطن تقول إنها لن تجبر أوكرانيا على الجلوس للتفاوض، برأيك ما هي بدائل واشنطن إذن للاستثمار في هذه الأزمة؟
أظن أنه لا أحد استطاع أن يدرك إلى أين تسير هذه الحرب. لا أظن أن الروس عندما بدأوا ما يسمى العمليات الخاصة كان يدركوا إلى أين تتجه، وأنها كانت محدودة المخاطر وأنها لن تستمر طويلا ولن يكون هناك ربما امتدادات وتعقدات. فبالتالي الروس أعتقد شعروا الآن بعد الوقت الطويل أكثر من 9 أشهر، ويعني في عقوبات اقتصادية من هنا وهناك، وفي يعني حالة من التململ في الجيش وفي النخب السياسية الروسية وحتى حلفائها في الصين والهند من ناحية، وأيضا في أمريكا. أمريكا أيضا اعتقدت بأنه نتيجة هذا الموقف الأوروبي والناتوي والدعم ربما في لحظة ما ينهار الاقتصاد الفساد الروسي من ناحية، وتنهار الحالة النفسية للجيش، وربما كان هناك محاولة الانقلاب حسب ظنهم، إضافة إلى ربما تخلخل التحالف الذي يؤيد روسيا سواء من الصين أو الهند. الآن الوضع في نوع من الاستاتيكو، أي الوضع القائم الهادئ المستقر، ولكن إلى متى؟ الكل خاسر، وبالسمة إطالة أمد الحرب ليس لصالح أحد بما فيها أمريكان، وبالتالي حلفائهم الأساسيين الآن يعانوا من قضية التضخم، يعانوا من غلاء الأسعار، من اختفاء الكثير من السلع، وأيضا يعانوا الآن من البرد في أقرب الأجال، يعني خلال أسبوعين أو ثلاثة سندخل في الشتاء القارس، ومن ثم أوروبا ستعاني في كل المجالات. أيضا هناك في انقسامات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، سواء على مستوى الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، إذا هذه الحرب والتكلفة التي تدفعها أمريكا أكثر من 60 مليار إلى الآن دفعت أمريكا في دعم أوكرانيا، والنتيجة بالنهاية بغض النظر عن انتصار هنا أو هناك أو محاولة الدفاع في هذه الزاوية أو في هذه المنطقة، النتيجة ستكون صفر، لأن الكل يدرك بأن روسيا لديها إمكانيات ولديها قدرات قادرة على تدمير البنى التحتية وتدمير أوكرانيا دون أن تخسر هيبتها ودون أن تخسر هدفها الأساسي. فمن ثم الكل لديه مصلحة في إيجاد حل، الكل، ولكن من الذي يجب أن يدق الجرس لكي نبدأ؟ أعتقد هذا يعتمد على موازين القوى، وعلى الذي يشعر بالخسارة والذي يشعر بالانتصار هو الذي يحدد إلى أين تسير في هذا الاتجاه.
أخيرا، تصريحات واشنطن لا تتسق مع الوضع العسكري على الأرض، برأيك دكتور من الذي سيشتري الرواية الأمريكية، خاصة بعد الدمار الذي لحق بالاقتصاد الأوروبي جراء انخراطه في دعم كييف؟
أعتقد هذه الفرصة الأخيرة لأمريكا لإثبات بأنها صديق لحلفائها. لقد خانت حلفائها في أفغانستان، وخانت حلفائها في العراق، وخانت حلفائها في أماكن كثيرة، ومن ثم هي تطلب الحرب وتساند ربما عسكريا عن بعد، وتستفيد من ناحية الاقتصاد، لأن معظم الأسلحة التي تباع وتصرف من الصندوق المالي والميزانية الأمريكية تشترى أسلحة من جانب الشركات الأمريكية، فبالتالي هناك في مستفيدين داخل المعسكر العسكري الصناعي الأمريكي من هذه الحرب. ثانيا، أمريكا باستمرار لم تقف مع حلفائها، كما قلت لم تقف حتى لا مع شاه إيران في السابق، ولا مع رئيس ماركوس في الفلبين، ولا حتى مع حسني مبارك أثناء العرض العربي، ومن ثم الكل يدرك بأن المواقف الأمريكية هي مواقف واقعية براغماتيكية، وأحيانا بعيدة عن الأخلاق أو الحد الأدنى من الأخلاق في العلاقة الدولية، بعكس روسيا على سبيل المثال بموقفها من كوبا، موقفها من سوريا والتدخل العسكري 2015، وأيضا في فنزويلا. فأعتقد أنه هذا الأمر سيكون محك مقارنة بين المواقف الأمريكية التي تستفيد من حلفائها دون أن تقدم حقيقة الدعم العسكري والدعم فلنقل على أرض الواقع بإرسال جيوش أو وحدات عسكرية لتقاتل باستثناء النزل القليل. فبالتالي أعتقد الموقف الأمريكي المتردد الخائف غير الواضح المعالم، وترك الأمور وترك كييف وأوكرانيا تدفع الثمن، والشعب الأوكراني يدفع الثمن، وأوروبا كذلك، أعتقد هذا سيكون محل جدل ومحل نقاش ومحل ربما شعور العالم بأن أمريكا لا تقدم شيء للإنسانية وللسلام، ومن ثم تصبح في لحظة ما دولة منبوذة ودولة غير مرغوب فيها أن تشارك في عملية السلام وحفظ السلام على المستوى الدولي والعالمي.
أوقفت القوات الأمريكية الدوريات العسكرية المشتركة مع الجانب الكردي في شمال سوريا والمخصصة لمواجهة عناصر تنظيم داعش الإرهابي بسبب تهديدات تركيا بشن عملية عسكرية برية. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية وقف جميع العمليات المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم داعش في سوريا.
وأوضح المتحدث باسم القيادة المركزية جو بوتشينو أن قوات سوريا الديمقراطية مستمرة في تنفيذ الدوريات والحفاظ على الأمن في مخيم الهول للنازحين ومرور مرافقين الاحتجاز والسجون. من جانبه قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن العمليات التركية السابقة في شمال سوريا أثرت على عمليات مكافحة داعش.
يأتي هذا في وقت ناقش في مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه مع رئيس رجب طيب أردوغان التطورات في شمال سوريا والعملية العسكرية البرية ضد الأكراد، مؤكدا جاهزية الجيش التركي والفصائل الموالية له لشن الهجوم في المنطقة. ورفضت تركيا كل التحذيرات الدولية من شن عملية برية في سوريا، لكنها كثفت قصفها مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تنظيما إرهابيا وتتهمه بشن هجمات دموية في البلاد. للمزيد ينضم إلينا من دمشق العميد عبد الحميد سلهب الخبير العسكري والاستراتيجي. سيدي أهلا بك. بداية، ما أسباب تعليق عمل القوات الأمريكية الموجودة في الشمال السوري؟
حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية تمارس عدوانا على الشعب السوري وعلى الدولة السورية، وحقيقة هي بنت قواعد في الشمال والشرق السوري من قاعدة التنف إلى قواعد كثيرة، وتحاول أيضا جلب بعض القوات والأليات المدرعة من شمال العراق، ولكن حواجز الجيش العربي السوري البطل تقوم بصد هذه الأرتال وإعادتها على أعتابها تماما. ونحن نقول بأن هذه الحالة الأدوانية لن تستمر، لأن المقاومة الشعبية في الشمال والشرق السوري تتنامى وتتصاعد وتزداد وتيرتها تماما. هذا أولا. بالنسبة للحالة التركية، بالنسبة لرجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية، حقيقة هو يقوم بالعدوان المباشر والمستمر على الأراضي السورية، وخاصة في مناطق تل رفعت، ولا ننسى نحن عملية غصن الزيتون، ولا ننسى تلك العمليات العدوانية التي قام بموجبها باحتلال الكثير من البلدات والقرى السورية في الشمال والشرق السوري تماما. وحقيقة هو يتزرع بحجج واهية لا أساس لها من الحق. ولذلك الدولة السورية والجيش العربي السوري البطل يقوم الآن وقد عزز مواقعه بالقوات التي تستطيع صد هذه القوات التركية والتي تقوم بالعدوان المباشر على الأرض السورية. وآخر عدوان كان من حوالي أكثر من أسبوع عندما قام الطيران التركي بحوالي 29 غارة، وذهب ضحية ذلك شهداء من الجيش العربي السوري. ولذلك نحن نقول بأن تركيا هي تقوم بعدوان مباشر على الأرض السورية، وخاصة في منطقة تل رفعت ومرورا حتى شمالي القرشتي تماما. علقت عمل صحيح، هذا الكلام صحيح، لأن هناك حقيقة مقاومة شعبية سورية تزداد وتتنامى وتيرتها، والولايات المتحدة الأمريكية تشعر بذلك. الكثير من الأرتال الأمريكية التي كانت متوجهة إلى القواعد الأمريكية على الأرض السورية في الحسكي وفي منطقة التنف، قامت القوات العربية السورية بصدها، قامت الحواجز الموجودة على الطرقات بصدها وردها على أعقابها واشتبكت معها تماما. لذلك سيدي الفاضل، أنا أقول لك بأن هناك حقيقة مقاومة شعبية سورية تزداد وتتنامى حقيقة وتيرتها، وهي مصممة أكثر من أي وقت مضى على مقارعة هذا العدوان الأمريكي، هذا الوجود الأمريكي على الأرض السورية تماما.
هل هو ضوء أخضر للقوات التركية حتى تنفذ عملياتها العسكرية في شمال سوريا؟
أنت لا تنسى سيد الكريم بأن تركيا هي الدولة الثانية في حلف الناتو. نعم، هناك تنسيق. هل يستطيع أردوغان الاعتداء على الشمال السوري والأرض السورية لولا ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا، ولكن نحن نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة تعطي الضوء الأخضر للجيش التركي لأردوغان زعيم حزب العدالة فبالاعتداء. طبعا أردوغان، تركيا دائما هي طامعة في الأرض السورية، تركيا طامعة في الشمال السوري تماما، وتحت ذرائع وحجج واهي لإقامة منطقة آمنة وإقامة منطقة عازلة لتضع فيها هؤلاء الإرهابيين من جبهة النصرة ومن داعش، ومهما اختلفت تسميات هذه الفصائل الإرهابية أبو محمد الجولاني. ولذلك سيد الكريم، هذه الحجج التي يتذرع بها أردوغان هي لتحقيق مطامعه في السيطرة والهيمنة واحتلال الشمال السوري تماما.
وإلى أي حد تريد الولايات المتحدة التخلص من الأكراد في ظل عدم تحركها لحمايتهم كحليف لهم هناك؟
الولايات المتحدة سيد الفاضل هي تدعم الأكراد، مظلوم عبدي وإلهام شاهين وهذه الزمرة المنفصلة التي ترتبط بالمخابرات المركزية الأمريكية حقيقة هي تمثل، يعني أنا لا أخفيك سر، الولايات المتحدة الأمريكية تهدف بكل إمكانياتها وطاقاتها إلى نهب خيرات وثروات الشعب السوري وتجزئة سوريا وتقسيم سوريا وأضعاف سوريا، هذه هدف الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هي زرعت هذه الزمرة المنفصلة الأكراد ودائما أبدا تقول لهم بأنكم سوف تحققون حلمكم في إقامة كيان كردي على الأرض السورية، وهذا يرصده منطق التاريخ ومنطق الزمان تماما. ولذلك أيضا هذه حالة عدوانية أيضا على الأرض السورية. هناك مفاوضات الآن بين قسد وبين الدولة السورية لإيجاد حل. هذا الحل يتمثل في إعادة هذه الأرض إلى الشعب السوري وعدم إقامة هذا الكيان الكردي على الأرض السورية أبدا. وأنا أقول لك بأن هناك أكثر من 80% من الأكراد هم يعيشون حياة طبيعية على الأرض السورية، ولهم من الحقوق ما لأي مواطن سوري، وعليهم من الواجبات ما لأي مواطن سوري. ولكن هذه الزمرة المنفصلة التي ارتبطت بالمخابرات المركزية الأمريكية تحاول إقامة هذا الكيان على الأرض السورية، وهذا حقيقة مرفوض من الشعب السوري والدولة السورية ومن قبل دول الجوار إيران والعراق. كيف تقوم هذه الدولة الكردية بين حضارة بابل العراق وبين حضارة السومر شمال سوريا يمثل حضارة سوري؟ فلذلك هذا المنطق هو مرفوض، وكل هذه الهاطات وكل هذه الاعتداءات الزمن سينهيها بإذن الله بفعل وتصميم الشعب العربي السوري تماما.
الرفض التركي للمطالبات الدولية بعدم الانجرار وراء الحل العسكري في شمال سوريا، هل يترتب عليها أي تحركات أو تداعيات؟
تركيا دائما هي طامعة في الشمال السوري، هي احتلت لواء اسكندرون بالاتفاق والتواطؤ مع فرنسا وبريطانيا، الآن تحتل عفرين وشمالي بعض المناطق والبلدات في شمال سوريا تحت ذرائع الحفاظ على الأمن القومي التركي، وهذا لا أساس له من الصحة. هناك حقيقة نحن لا ننسى، سوريا ليست وحدها، سوريا هي جزء من محور المقاومة، سوريا حليف استراتيجي لروسيا، سوريا هي حليف استراتيجي لإيران، سوريا ليست وحدها في المعركة أبدا. هناك أصدقاء، هناك حلفاء تدعم هذه الدولة، تدعم هذا الشعب الطيب الذي يكافح للارتباط بأرضه ووجوده. ولذلك القرارات الدولية حقيقة التي تصدر عن مجلس الأمن وعن الأمم المتحدة هي قرارات عادلة، تم تقول بأن عليك يا أردوغان ألا تقوم بهذا العدوان وبهذه العملية العسكرية البرية على الأرض السورية. ولكن هل أردوغان الذي يأخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، هناك مخطط استعماري سيد الكريم، هل يقتنع بهذه القرارات؟ على كل الأساس هو الدولة السورية والقوى السورية والحلفاء الذين حقيقة جاهزون للدفاع عن هذه الأرض ويضمنون سلامة هذه الأرض ووحدة وأراضي الدولة السورية. سيد الكريم، نحن لا ننسى بأن صيغة السنة بين الذي تنضم كان إيران وتركيا، طبعا تركيا هي تمثل كافة الفصائل الإرهابية، الدولة السورية وإيران وتركيا وروسيا حقيقة صيغة السنة حققت نتائج فعلية كانت على الأرض السورية من خلال محاور المصالحة الوطنية وإعادة بعض المسلحين، مجموعات التي لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين إلى حضن الدولة السورية وتسليم سلاحهم. محور المصالحة كان محورا إيجابيا وحقق نتائج إيجابية، وأردوغان يعترف بكل مؤتمرات السنة التي عقدت خلال السنوات الماضية وخلال أزمة سورية بأن يعترف بوحدة وسلامة أراضي الدولة السورية، ويعترف بالبند الثاني بأن يجب مقاومة كل الفصائل الإرهابية التي تمارس حالة القتل على الأرض السورية. ولكن حقيقة كان أردوغان يدعم جبهة النصرة على الشمال السوري لتحقيق أهدافها العدوانية وتحقيق المخططات الغربية تماما.
وما مستقبل الوضع الأمني في هذه المناطق خاصة مع تواجد التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش؟
هذا المستقبل حقيقة، وكتحليل سياسي لكي تكون بالصورة، هناك أولا الدولة السورية والشعب العربي السوري متمسك أكثر من أي وقت مضى بكل ذرة تراب، وستعود كل ذرة تراب في منطقة إدلب وفي الشمال السوري إلى حضن الدولة السورية وإلى الشعب العربي السوري. هي واحد. اثنين، هذا الكلام يدعمه صمود وإرادة الجيش العربي السوري وبمساعدة الحلفاء والأصدقاء من روسيا الاتحادية التي تقف معنا في خندق واحد، ومن إيران الصديقة التي تقدم كل الخبرات
والمستشارين على الأرض السورية، والدولة السورية هي حقيقة ستفشل كل مخططات أردوغان بالهيمنة والسيطرة على الشمال السوري تماما. المسلحين في منطقة إدلب وفي الشمال السوري حقيقة هؤلاء المسلحين الدولة السورية فتحت لهم مجالا. المحور الأول هو إحيان المصالحة الوطنية لإعادة هؤلاء الذين يريدون العودة إلى حضن الدولة السورية، وهناك قسم كثير عاد إلى بلدانهم، وحقيقة هم كنحن الموقوفة. وأنا حقيقة أريد أن أقول لك بأن أردوغان يستخدم هؤلاء الإرهابيين كورقة ضغط حتى على الدول الأوروبية تماما الذين قدموا منها، وأنت تعلم بأنه قدم إلى سوريا خلال أزمة سورية سنوات عشر 365 ألف إرهابي إلى الدولة السورية، ولكن الجيش العربي السوري سحق معظمهم وهجروا إلى الشمال السوري، واحتفظ بهم أردوغان كورقة ضغط ولتحقيق أهدافه في تلك المنطقة الشمالية من سوريا.
أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يشكل أساساً لحل الأزمة السياسية في البلاد يوم الاثنين المقبل. وبحسب بيان للمجلس، عقد المكون العسكري اجتماعاً مع ممثلين من القوى الموقعة على الإعلان السياسي بحضور الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ونائبه محمد حمدان دقلو.
جرى الاجتماع بحضور الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية للشرق أفريقيا إيجاد، والآلية الرباعية المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي وممثلي الدول الأعضاء في السودان. ناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية وأكد على ما تم التواصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاري. وقال مجلس السيادة إن الاتفاق الإطاري يظل مفتوحا للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى لتطويره في المرحلة الثانية للاتفاق النهائي وترتيب الدستورية انتقالية في غضون أسابيع محددة، تمهيدا لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه. للمزيد ينضم إلينا من الخرطوم دكتور حسن مكي أستاذ الدراسات الأفريقية بالجامعات السودانية. أهلا بك دكتور. بداية، ماذا تمثل هذه الخطوة للوضع في السودان؟
هي تحدد القوالب التي سيمضي عليها تكوين الحكومة، بمعنى أن الاتفاق الإطاري هو الآن إلى الآن لم يكشف عنه، ولكن إذا كان هو اتفاق إطاري فينبغي أن يصبح رئيس مجلس السيادة ليس من المكون العسكري، لكن ما بالضرورة يكون غير عسكري، يمكن أن يكون عسكريا مدنيا أو في المعاش يعني أو التقاعد، وكذلك رئيس الوزراء يجب أن يكون مدنيا، وأن تكون كل أن تؤول كل السلطات إلى المدنيين، وأن تكون 6 ورش وركشوب لمناقشة القضايا مثل العدالة الانتقالية، مثل مبادئ الدستور، مثل الأوضاع الاقتصادية، السياسة الاقتصادية، قضية السلام بمعنى كيفية إدخال الحركات التي لم توقع على اتفاقية دبي هي في المسار السياسي، ومفوضية الانتخابات فهذا هو الاتفاق الإطاري ينبغي نظريا حفظ هذه القضايا.
مجلس السيادة تحدث عن نقاش مع كل الأطراف للوصول إلى اتفاق نهائي وترتيب الدستورية في غضون أسابيع، فما هو معنى الاتفاق الذي سيتم توقيعه يوم الاثنين؟
هذا الاتفاق هو اللي بيحدد الحكومة الجديدة مجال عملها ونشاطها، يعني مجال عملها ونشاطها سيكون محدد بأنها تعمل الورش المطلوبة هذه على التوافق حول السياسة الحكومية، وأن الاتفاق الإطاري سيحدد أن السلطة للمدنيين، والاتفاق الإطاري سيحدد أن المهمة المرحلة الانتقالية هي الإعداد للانتخابات، ولكن كيف يكون الإعداد للانتخابات بدون ما أن تكون هناك إحصاء سكاني وفوضي الانتخابات، فهذا هو الإطار الوفاقي هذا الذي سيتم الإعلان عنه يوم الاثنين.
وما هو السيناريو القادم بعد توقيع الاتفاق؟ هل البدء في حكومة جديدة مباشرة أم مباحثات أخرى؟
والله أنا أعتقد ستستمر المناورات لأنه هنالك عقد مستأصلة. أولا أعتقد أن الاتفاق الإطاري يعني ليس نتيجة تفاهمات وقناعات، وإنما نتيجة الضغوط الدولية وخصوصا ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أعتقد أن العسكريين سيسلمون السلطة لهذه السهولة. والأمر الثاني أعتقد أنه مع بعض الاتفاق على الإدارة السياسية ستكون هناك مشكلة توسيع الوظائف. من يكون رئيس مجلس السيادة؟ وهذا فقط قضية أساسية. ومن يكون رئيس مجلس الوزراء؟ وربما يمنح شرف التوقيع على الوثيقة الإطارية اللي هو الحرية والتغيير، وتعطى الوظائف الأساسية للمؤيدين الكتلة الديمقراطية، وهذا طبعا سيؤدي إلى تجذير المشكلة وإلى تعميق المشكلة الجديدة.
هل هناك ضمانات سياسية لكل الأطراف لعدم نقض هذا الاتفاق أو تغييره مستقبلا؟
ليس هناك ضمانات، بل في الجيوش دائما القوي هو الذي يحكم. الجيش الثاني سيكون موجود، الدعم السريع ستكون موجودة، الحركات المسلحة التي تملك مقاتلين ستكون موجودة. فهي الضمانات كلها ضمانات ورقية، يعني حتى الدول الرباعية لا تملك جيوشا في السودان، يعني الولايات المتحدة أو بريطانيا أو غيرها، كلها هي الضغوط أنها ستحفي الديون وهكذا. ولكن أي حكومة جديدة طبعا عندها خيارات، ربما تتجه نحو الصين، تتجه نحو روسيا، وتهمل الرباعية الدولية اللي فيها أهمها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والإمارات والمملكة العربية السعودية.
التدخل من أطراف دولية وإقليمية مختلفة في السودان هل أثر إيجابا بالضغط على الأطراف السياسية للذهاب نحو التوافق؟
هو لم يؤثر إيجابا، بدليل أن القوى السياسية الأساسية لن توقع. يعني الآن اللي حزب الاتحاد الأصل سيد حمد الله المقني قبل 6 دقائق أصدر منشورا أو بيانا أو تصريحا على أنه ضد هذا الاتفاق الإطاري، وأنه ضد التدخل الأجنبي بالسياسة السودانية. وهو حسب الحالة السودانية التي تقوم على توازن الضعفاء، هو أقوى الضعفاء الآن في الساحة السياسية باعتباره الآن يوجد تعاطف من قبل الكتلة الديمقراطية، ويوجد تعاطف رجال الأعمال والمال في السودان والوسط خصوصا وشمال السودان.
وماذا عن القوى التي لم يتم التفاهم معها؟ هل تعرقل الاتفاق وتعطل مسار الحل في السودان؟
هذه القوى إذا لم يتم التفاهم معها فسيولد الاتفاق الإطاري باردا، لا أقول ميتا لكنه سيكون باردا، وسيضطر الرئيس من السيادة إلى إعطاء الوظائف لخصوم الحرية والتغيير الذين وقع معهم الاتفاق.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن التقنيات النووية التي تمتلكها روسيا تكفل للبلاد قدرات تنافسية استراتيجية بين القوى النووية في العالم. وفي رسالة عبر الفيديو بمناسبة الذكرى 15 لتأسيس روساتوم وتكليفها بإدارة البحوث والصناعات النووية الروسية، قال بوتين إن بعض إنجازات روساتوم ذات طابع اختراقي حقيقي، ما يسمح للبلاد بأن تتصدر في العالم بمجال الطاقة النووية ويضمن الاستقلال التكنولوجي في العديد من المجالات المهمة.
دمرت القوات الروسية مواقع مدفعية لمسلحين أوكرانيين على جبهة زابوروجيا. ونقل مراسل وكالة سبوتنيك عن قائد وحدة المدفعية في القوات الروسية أن القوات استهدفت المدافع ذاتية الدفع للمسلحين الأوكران وأصابت معدات الدعم التابعة لهم. في المقابل وصل مجموعة من ضباط المخابرات والقوات الخاصة البولندية يرتدون الزي الأوكراني ويخضعون لقيادة الناتو إلى مدينة مارغانتس الواقعة قرب دنيبروبتروفسك لتحديد وتصفية السكان المحليين الذين يساعدون روسيا.
ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وكبير مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل آخر تطورات عملية التفاوض لرفع العقوبات والتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. انتقد عبد اللهيان ما وصفه التصريحات غير الدبلوماسية لبعض الوزراء الأوروبيين، موضحا أن الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي وقعت ضحية لطموحات الجماعات المتطرفة وحتى الإرهابية التي تقدم معلومات خاطئة لهؤلاء السياسيين. فيما أكد بوريل أنه سيواصل المساعي والاتصالات للتوصل إلى اتفاق نهائي للاتفاق النووي، في إشارة لإعادة جميع الأطراف إلى الالتزامات المتفق عليها في فيينا.
أدان مجلس الأمن الدولي الهجوم الإرهابي على مقر سفارة باكستان لدى أفغانستان والذي أسفر عن إصابة شخص. شدد بيان صادر عن المجلس على أهمية حماية البعثات والمهام الدبلوماسية وأمن أعضاء الممثلين التابعين للأمم المتحدة. وكان مجمع السفارة الباكستانية في كابول تعرض الجمعة لهجوم استهدف رئيس البعثة عبيد الرحمن نظماني، ولم يصب السفير بأذى لكن أحد حراس الأمن أصيب بجروح خطيرة جراء الهجوم.
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن 90% على الأقل من سكان العالم بات لديهم شكل من أشكال المناعة ضد فيروس كورونا، محذرا في الوقت نفسه من التراخي في الإجراءات الوقائية. وأشار تيدروس خلال مؤتمر صحفي إلى أن الثغرات في المراقبة والاختبار والتحليل والتلقيح تستمر في توفير الظروف المثالية لظهور متحور جديد مثير للقلق يمكن أن يتسبب في وفاة كثيرة. ولفت إلى أنه ينتشر حالياً أكثر من 500 متحور فرعي من فيروس أوميكرون شديد العدوى.
والآن هذه تذكرة بأهم العناوين. الرئيس بوتين يدعو ألمانيا لإعادة النظر في مقارباتها مع أزمة أوكرانيا، وشولتز يطالب بإيجاد حل سياسي.
واشنطن تقول إن زيلينسكي ليس مستعداً للتفاوض، وروسيا تؤكد أنها لم تطلب تسوية سياسية.
الجيش الأمريكي يعلق دورياته في شمالي سوريا، وتأكيد تركي على تنفيذ عملية برية.
مجلس السيادة في السودان يعلن توقيع الاتفاق الإطاري مع القوى السياسية في البلاد يوم الاثنين.
والآن مع أخبار الاقتصاد. أعلنت مجموعة الدول السبع إلى جانب أستراليا توصلها إلى تحديد سقف لسعر النفط الروسي على مستوى 60 دولارا للبرميل. أكد بيان المجموعة أن سياسة تحديد سقف سعر النفط الروسي ستدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر الجاري، على أن ينفذ القرار في 5 فبراير المقبل. في المقابل شددت روسيا على أن النفط الروسي سيظل مطلوبا في الأسواق العالمية حتى بعد إدخال الحد الأقصى للأسعار. وقالت السفارة الروسية في واشنطن إن نتيجة هذه الخطوات ستكون لها مخاطر عدة، من ضمنها ارتفاع تكاليف مستهلكي المواد الخام، مشيرة إلى أنه لا توجد دولة محصنة ضد فرض سقف على منتجاتها التصديرية لأسباب سياسية. وأكدت السفارة أنه من خلال تنفيذ مثل هذه الخطوات تحاول الدول الغربية إعادة تشكيل المبادئ الأساسية لعمل الأسواق الحرة. أفادت وسائل إعلام غربية بأن فرض حظر على استيراد النفط الروسي عن طريق البحر ووضع سقف للأسعار يدفع العالم لمواجهة نقص في المواد الخام وزيادة في الأسعار، ما يضرب المستهلكين الغربيين. للمزيد ينضم إلينا من لندن دكتور ممدوح سلامة خبير النفط العالمي. أهلا بك دكتور ممدوح. بداية، ما مدى الفائدة للدول الغربية جراء تحديد سقف لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارا؟
تحديد سقف سعر النفط للصادرات الروسية ب60 دولار أمر لا يمكن العمل به ولن يستمر، لأنه مخالف لعمل السوق، حرية السوق. إقرار مجموعة السبع من الدول الرئيسية وإقرار الاتحاد الأوروبي بفرض سعر على سقف النفط الروسي وصادرات النفط الروسي أمر لا يمكن العمل به، السوق سيرفضه وروسيا كذلك سترفضه. السبب أنه سيؤدي إلى انخفاض في إمدادات النفط الروسي في سوق النفط العالمي، خصوصا أن روسيا هددت مرارا بوقف صادراتها إلى أي دولة أو مجموعة من الدول تفرض هذا السقف، فبالتالي سننتهي بخفض للإنتاج ولكن بارتفاع للأسعار. روسيا طبعا ستكون الرابحة من ارتفاع الأسعار، الخاسر الأكبر سيكون الاتحاد الأوروبي والدول الغربية، لأنها ستدفع أسعارا أكبر بكثير للنفط الروسي. طبعا منظمة أوبك بلس لا تقبل بفرض سقف على سعر النفط الروسي، ولكنها في اجتماعها غدا قد لا تقرر خفض الإنتاج بانتظار أن ترى ما سيؤدي إليه خفض روسيا لصادراتها أو وقف صادراتها إلى الدول التي تفرض السقف وتأثير ذلك على الأسعار.
ما هو البديل الروسي المناسب في هذا التوقيت دون الإضرار بالعملاء المستفيدين من نفطها، خاصة أن موسكو لن تتعامل مع أي بلد ينفذ تحديد السعر؟
غالبية صادرات روسيا من النفط تذهب حاليا إلى الصين والهند وتركيا وتجار النفط الآسيوي الآسيويين وبلاد أخرى لا أريد أن أذكر معظمها. فبالتالي روسيا حتى لو باعت كمية صغيرة أقل مما تبيعه الآن بسبب ارتفاع الأسعار لن يؤثر على دخلها من النفط، وهي ستستمر في تزويد الدول مثل الصين والهند بالكميات المطلوبة. ثم أن الصين والهند خصوصا الآن عودة الصين انفتاحها وتخفيف حدة إجراءاتها وحظرها الطبي ستكون مستعدة لشراء كميات أكبر بكثير من روسيا، فبالتالي سنجد أن صادرات روسيا سترتفع بشكل كبير إلى هذه الدول، في حين وطبعا روسيا تعطي خفضا في السعر للصين وللهند ولتركيا ولتجار التجار الآسيويين بمثابة شكرهم على الوقوف إلى جانبها وتحدي العقوبات الغربية. فبالتالي الصادرات الروسية ستستمر بشكل كبير كما هي، والمتأثر الأكبر سيكون الاتحاد الأوروبي الذي ينتقل من بؤرة إلى أخرى، وطبعا أنت تعلم تأثير الانحسار الاقتصادي عليهم.
كذلك ما هي تداعيات هذا القرار على الغرب؟
طبعا في تداعيات فورية وتداعيات مستقبلية. التداعيات الفورية أن غالبية أو جزء كبير من الشعوب الأوروبية لم تعد تستطيع أن تدفع ثمن فواتير الطاقة، والاتحاد الأوروبي عنده حدود يستطيع أن يساعد هؤلاء الناس، ولكن هناك تساؤل بين غالبية المواطنين الأوروبيين، ما الفائدة من إرسال مليارات من الدولارات من الأسلحة إلى أوكرانيا في حين أن هذه المليارات يمكن استخدامها لمساعدة المواطنين الأوروبيين؟ هذه ناحية. الناحية الثانية أن استمرار ارتفاع أسعار النفط في ضوء فرض سقف على سعر النفط الروسي سيكلف الاتحاد الأوروبي واقتصادياته مبالغ طائلة، وهذا يزيد من الانخفاض النمو الاقتصادي في أوروبا واقتراب الاتحاد الأوروبي من انكماش كبير في اقتصاده. في المدى البعيد هذه التساؤلات التي يثيرها المواطنون الأوروبيين حول انزلاق الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا قد تؤدي إلى شرخ داخل الاتحاد الأوروبي في المستقبل. وأنا لا أستغرب إذا وجدنا أن بعض دول الاتحاد الأوروبي قد تقرر الخروج من الاتحاد. هذا سيكون بداية الانهيار للاتحاد الأوروبي، قد لا يحدث غدا أو بعد غد، ولكنه في الطريق إلى الحدوث.
وما موقف مجموعة أوبك وأوبك بلس من هذا القرار؟
منظمة أوبك بلس ترى أن أي قرار لفرض سقف على النفط الروسي تدخل في السوق. الولايات المتحدة كانت دائما تتهم منظمة أوبك بلس بأنها تتلاعب بالأسعار وبالإمدادات النفط في السوق، ولكن هي تعمل نفس الشيء. الولايات المتحدة أنزلت 190 مليون برميل من النفط من احتياطها الاستراتيجي إلى السوق للتأثير على الأسعار والتأثير على إمدادات النفط. وهما الآن الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الرئيسية الجي 7 تسعى إلى فرض سقف على الأسعار، هذا تدخل في الأسعار، هذه من ناحية قانونية. من الناحية الثانية، منظمة أوبك وغالبية أعضائها باستثناء روسيا كما تعلم يحتاجون إلى سعر لنفط خام برنت يصل إلى $100 فما فوق. السبب أن هذا السعر يساعدهم على تغطية عجز ميزانياتهم. فإذا شعرت الآن منظمة أوبك بلس بأن رد روسيا، هم سينتظرون في الواقع رد روسيا على غالي، إذا شعروا أن رد روسيا استطاع أن يسبب انخفاضا في سوق النفط وارتفاعا للأسعار، فقد لا يتدخلون في الوقت الحاضر إلا إذا كان انخفاض النفط الروسي في السوق كبيرا جدا، لأن هدف منظمة أوبك أن تبقي على استقرار الأسعار واستقرار الإمدادات في السوق. فهي ستنتظر في اجتماعها غدا تطورات السوق وتقرر في اجتماع آخر حجم الخفض الذي تريده إذا شاءت، خصوصا أن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي قال نحن دائما مستعدون للتجاوب مع السوق، وبالتالي قد نخفض أو نرفع الإنتاج حسب طلبات السوق واستقرار السوق.
الإعلام الغربي يكرر تأكيده أن تحديد سعر النفط الروسي يتسبب في قفزة بالأسعار، فلماذا يكرر الغرب إذن أخطاءه تلك التي ارتكبها بشأن الغاز والآن يتم توريده بأضعاف سعر الغاز الروسي؟
أولا هناك غباء في هذا القرار ولن يدوم. ثانيا هم يشعرون أن روسيا أو يقولون أن روسيا تبيع نفطها بسعر أقل من السعر المقترح، بمعنى تبيعه إلى الصين والهند ودول أخرى بسعر أقل من $60 للسقف الذي يريد الغرب أن يفرضه على سعر النفط الروسي. هذا غير صحيح، لأن روسيا وإن كانت تعطي خفضا للدول المتعاملة والمخلصة لها والتي تحدث العقوبات الغربية من أجلها، تعطيها خفضا صغيرا لا يزيد عن دولارين إلى $3، ولكنها روسيا لن تقبل أن تبيع نفطها بأقل من السعر الذي يتحمله السوق. والسعر الذي يتحمله السوق في الظروف الحالية هو أكبر بكثير من $60. السوق يستطيع أن يتحمل سعر يتراوح ما بين $90 إلى $100 وبسهولة بالغة، وهذا ما ستسعى روسيا إلى تحقيقه. وبالتالي كما قلت الرابح الأكبر هي روسيا على أي حال، والخاسر الأكبر هو الاتحاد الأوروبي.
أكدت موسكو أنها مستعدة لتزويد البلدان الأكثر احتياجاً بالحبوب وتعويض الحبوب الأوكرانية بالكامل في السوق العالمية. وشدد أوليغ أوزيروف سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية على أن روسيا مستعدة للوفاء بالتزاماتها بموجب العقود الدولية فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة وموارد الطاقة وغيرها من المنتجات الهامة، وذلك على الرغم من التدابير التقييدية من الجانب الأوروبي. وأضاف أن روسيا حققت في عام 2022 رقما قياسيا في إنتاج الحبوب وصل إلى أكثر من 152 مليون طن، وهي على استعداد لتوريد الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة جدا بشكل مجاني.
قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هو تشون هوا إن بكين مستعدة لتعزيز التعاون مع موسكو في القطاعات التقليدية والجديدة بما في ذلك الفضاء والطيران وتكنولوجيا المعلومات. ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن هو تشون هوا قوله إن بلاده مستعدة لتطوير التعاون بنشاط في مجالات جديدة كتكنولوجيا المعلومات وحماية البيئة والبناء الحضري وتعميق التعاون في المجالات التقليدية كالزراعة والنقل والطيران والفضاء.
أعلن البنك المركزي العراقي عن تخطي الاحتياطي النقدي حاجز 90 مليار دولار لأول مرة، وقال مستشار البنك إحسان الياسري إن هذا الرقم كبير ويعتبر حائط صد لتعافي الاقتصاد وإسنادا لقيمة العملة العراقية الذي تعدى 160%، إذ بلغت قيمة الدينار العراقي أكثر من دينار ونصف.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.
والآن مع أخبار الرياضة. فجر المنتخب الكاميروني مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره البرازيلي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بمونديال قطر. وفي نفس المجموعة احتل منتخب سويسرا المركز الثاني برصيد 6 نقاط عقب فوزه على صربيا ب3-2 ووصل إلى دور ثمن النهائي.
خطف منتخب كوريا الجنوبية تذكرة العبور أيضا إلى دور 16 من كأس العالم بعدما تغلب على منتخب البرتغال 2-2 في المجموعة الثامنة. وغادر منتخب الأورغواي منافسات كأس العالم رغم فوزه على غانا 2-2 بعد فوز كوريا الجنوبية على البرتغال 2-1، وسجلت كوريا الجنوبية 4 أهداف وتلقت 4 فيما سجلت أورغواي 2 وتلقت 2.
والآن مع سبوتنيك بريك. أجرى رواد الفضاء الصينيين دورانا ناجحا للأطقم في مدار محطة تيانغونغ الفضائية للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وفقا للوكالة الصينية الفضاء المأهول، سلم طاقم المركبة الفضائية مهمه رسميا إلى الطاقم الجديد الذي سيعمل في المحطة حتى مايو أيار 2023.
يقترب فريق من الباحثين من فهم ما يجعل بعض الأشخاص معرضين بشكل أكبر من غيرهم للإصابة بعدوى ومضاعفات شديدة بكوفيد-19، ما قد يوجه الأنظار إلى تطوير استراتيجيات علاجية جديدة.
انطلقت الدورة 11 من المهرجان الدولي للسينما بالجزائر في قاعة ابن زيدون بالعاصمة بمشاركة 60 فيلما بعد غياب 2 بسبب كورونا. تضمن حفل افتتاح تقديم لجان تحكيم المسابقات 3 للفيلم الروائي الطويل والوثائقي الطويل والفيلم القصير.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الرئيس بوتين يدعو ألمانيا لإعادة النظر في مقارباتها مع أزمة أوكرانيا، وشولتس يطالب بإيجاد حل سياسي.
واشنطن تقول إن زيلينسكي ليس مستعدا للتفاوض، وروسيا تؤكد أنها لم تطلب تسوية سياسية.
الجيش الأمريكي يعلق دورياته في شمال سوريا، وتأكيد تركي على تنفيذ عملية برية.
مجلس السيادة في السودان يعلن توقيع الاتفاق الإطاري مع القوى السياسية في البلاد يوم الاثنين.
وفي الاقتصاد، روسيا واثقة من استمرار الطلب على نفطها، وتحديدا تحذيرات غربية من ارتفاع الأسعار بعد قرار تحديد سعر النفط الروسي.
ومن أخبارنا الرياضية، البرازيل وسويسرا تتأهلان لثمن نهائي كأس العالم في المجموعة السابعة، والبرتغال تصعد برفقة كوريا في المجموعة الثامنة.
انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.